بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا في الدرس السابق حكم الجمع بين الصلاتين، فما هو الصحيح؟ ها؟ أنه يجوز جمعها مطلقا، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. ما دليل جمع التقديم؟ ها؟ العصر في وقت الظهر، أحسن. ما الدليل؟ ها؟ حديث جابر في جمع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة جمع تقديم. ودليل جمع التأخير؟ أحاديث كثيرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير. أيضا بعضهم قال: أي دليل فيه إشارة إلى جمع التقديم؟ ها؟ حديث معاذ، ماذا؟ في غزوة تبوك قال: كنا نصلي مع الظهر حتى إذا كان يوما أخر الصلاة. قالوا أن فيه إشارة إلى أنه في غير ذلك اليوم كان ماذا؟ يصلي جمع التقديم. فأيهما أفضل يا إبراهيم، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ ها؟ مطلقا. ها؟ أفضلهما أيسرهما وأرفقهما بالمسافر، فإن تساويا فالأفضل ماذا؟ التأخير، لأنه أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل الجمع للسائر والنازل أو هو للسائر فقط؟ ها؟ للسائر والنازل. السائر الذي ماذا؟ يسير ويمشي واصل السير، والنازل الذي قد نزل أو استقر ما لم يجمع إقامة أكثر من 4 أيام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان نازلا بمنى كان يصلي ماذا؟ كل صلاة في وقتها. إذا كان نازلا فالأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها، وإن جمع فللجمع جاز، كما في حديث معاذ في غزوة تبوك. هل تشترط النية؟ لا تشترط. صحيح أنها لا تشترط لا في القصر ولا في الجمع، بل لو صلى الأولى ثم نوى أن يجمع على الثانية يجوز أو لا؟ يجوز ذلك. أي نعم. نقرأ بعض المسائل التي تتعلق أيضا بالجمع. مسألة الموالاة بين الصلاتين، هل يجب لمن جمع بين الصلاتين أن يوالي بينهما؟ بمعنى أنه لا يجوز أن يفصل بينهما بفاصل، يصلي الظهر ثم العصر بعدها مباشرة، ويصلي المغرب ثم العشاء بعدها مباشرة ولا يؤخرها. في ثلاثة أقوال. القول الأول أن الموالاة لا تجب مطلقا، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، فلا يجب أن يوالي بين الصلاتين. قالوا فإذا صلى الظهر والعصر مثلا في وقت الظهر، يجوز أن يصلي الظهر في أول الوقت والعصر في وسط الوقت أو في آخره، وإذا صلاهما في وقت العصر يجوز أن يصلي الظهر في أول الوقت والعصر في آخره أو في وسطه، فلا يجب أن يوالي بينهما. وهذا ذكر شيخ الإسلام أنه هو المنصوص عن الإمام أحمد. ذكر نقولا عن الإمام أحمد فيها هذا القول، وهذا القول أيضا وجه للشافعية. المذهب الثاني عكسه، أنه تجب الموالاة مع جمع التقديم وجمع التأخير. فإذا جمع تقديم صلى الظهر لا بد أن يصلي بعدها العصر مباشرة ولا يؤخرها، وإذا صلى في وقت العصر أيضا يصلي الظهر والعصر بعدها مباشرة، وهذا هو المنصوص عن الإمام الشافعي وعليه جمهور أصحابه. وهو وجه في مذهب الإمام أحمد أيضا. القول الثالث قول من فصلوا، قالوا تجب الموالاة مع جمع التقديم ولا تجب مع جمع التأخير. لماذا تجب مع جمع التقديم؟ قالوا لأنه إذا قدم الظهر مثلا، قدم العصر مثلا، ما هو الذي سوغ له أن يقدمها عن وقتها؟ ها؟ الجمع أولى. الذي سوغ له أن يقدمها مع الظهر هو شرعية الجمع. قالوا فإذا كان كذلك فلا يجوز أن يؤخرها عن صلاتها مع الظهر، لأنه إذا صلاها بفاصل طويل بعد صلاة الظهر قبل أن يدخل وقتها، معناه أنه صلى صلاة لغير وقتها بدون ماذا؟ بدون عذر. واضح تعليلهم؟ قالوا تجوز أو تجب الموالاة مع جمع التقديم، وأما مع جمع التأخير فلا تجب. لماذا؟ قالوا لأنها مع جمع التقديم صارت العصر مقدمة عن ماذا؟ عن وقتها. ما الذي جوز وسوغ تقديمها عن وقتها؟ قال هو جمعها مع الظهر. فإذا لم يجمعها قالوا فلا يجوز أن يؤخرها إلى آخر وقت الظهر، بل لا يصليها إلا وقد دخل وقت العصر، لأنه إذا صلىها في آخر وقت الظهر معنى صلىها بغير وقتها بدون عذر، ما هناك مسوغ له، بخلاف جمع التأخير. يجوز تأخير الظهر إلى العصر أو لا؟ قالوا يجوز تأخير الظهر إلى العصر، فإذا صلى الظهر معنى أن ذلك الوقت هو وقت العصر، يصليها متى شاء في أول أو وسط أو آخر. شيخ الإسلام رحمه الله يختار القول الأول أنها لا تجب الموالاة مطلقا، بل له الفصل. وكان مما رتب عليه من المسألة أنه يجوز أن يفصل بين الصلاتين المجموعتين بتطوع، يصلي الظهر ثم يتطوع إن شاء ثم يصلي العصر. قال رحمه الله في تعليله معنى كلامه، قال: لأن الجمع هو الضم في الوقت ليس الضم في الفعل، لا ضم الفعل بل هو ضم الوقت، فمعناه أن الثانية تضم إلى وقت الأولى، أن الثانية تضم إلى وقت الأولى، فيصير الوقتان وقتا واحدا. قال: وليس المراد بالجمع هو الجمع في الفعل والصورة والموالاة، بل المراد بالوقت. فعلى هذا إذا كان المراد الضم بالوقت معناه أنه سواء صلى في أول الوقت أو وسطه أو آخره يسمى ماذا؟ جمعا، لا يزال يسمى جمعا. لو صلى الظهر في أول وقت الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، هل لا يزال جامعا أو لا؟ لماذا لا يزال جامعا؟ لأنه فعل العصر في وقت ماذا؟ الظهر، وإذا فعلها في وقت الظهر فهو جمع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ورأي شيخ الإسلام له قوة، أي رأي قوي من حيث هذا التعليل أن الجمع هو جمع في الوقت، ولو فصلها ما زال الوقت ماذا؟ باقيا. قال: والأحوط ألا يجمع إذا لم يوالي بينهما. كذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول رأي شيخ الإسلام قوي، لكن الأحوط للمصلي إذا لم يوالي بين الصلاتين ألا يجمع، ولا يجمع إلا إذا علم نفسه أنه ماذا؟ سيوالي بين الصلاتين. قال شيخ الإسلام اختاره أيضا الشيخ يحيى حفظه الله الترجيح مطلقا أنها لا تجب الموالاة. ما المراد بالموالاة؟ قلنا أن تفعل الثانية بعد ماذا؟ بعد الأولى مباشرة بدون فاصل. وكلام العلماء الذين يقول الموالاة هم من أجل أن يخرجوا الفاصل الطويل، أما الفاصل اليسير هل يضر؟ ها؟ لا يزال موالاة. لو أنهم صلوا الظهر ثم احتاج بعضهم أن يذهب يتوضأ ويرجع وانتظروه، هل ما زال في موالاة أو لا؟ ما زال في موالاة. أو احتاج شيئا يسيرا، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا ربما صلوا الصلاة الأولى ثم قاموا فيحلون رحالهم ثم يصلون ماذا؟ الصلاة الثانية، معنى الفاصل اليسير لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر هو الفاصل الطويل عند من يقول بوجوب ماذا؟ الموالاة. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله فيقول لا تجب. على كل نقول لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم عنه جمع إلا مع ماذا؟ مع موالاة، وإنما كانوا يفصلون بفاصل يسير، فهذا هو الأصل أنه إذا جمع بين صلاتين أنه يوالي بينهما، ولكن لو أخر الصلاة الثانية هل نقول صلاته باطلة؟ ها؟ ليس هناك ما يجزم به للقول ببطلان صلاته. فعلى هذا نقول الأصل هي الموالاة، وأن الإنسان إذا جمع بين الصلاتين يصلي الصلاة الثانية بعد الأولى مباشرة ولا يفصل إلا إذا وجد فاصل يسير فلا يؤثر. فإن وجد فاصل طويل وفصل بينهما بفاصل طويل نقول قد خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام وليس هناك ما يدل على أن صلاته باطلة، لا سيما مع التعليل الذي ذكره شيخ الإسلام أن المراد جمع الوقت وأن وقت الأولى يصير وقتا للثانية في جمع التقديم كل وقت الأولى، وفي جمع التأخير كل وقت الثانية يصير وقتا للأولى. هذا ما ذكر بعض العلماء من شروط الجمع. أخ يقول أين كلام شيخ الإسلام؟ كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 24، نسيت أكتب الصفحة. تجده في الفهرس. كل هذه المسائل التي ذكرنا اختيار الشيخ الإسلام وأطوال في مسألة السفر هي في المجلد 24. طيب مسألة أيضا تتعلق بالجمع، هل يشترط الترتيب للجمع بين الصلاتين؟ بمعنى أنه لا بد أن يصلي أولا الظهر ثم العصر ويصلي أولا المغرب ثم العشاء، ويجوز أن يقدم الثانية ويؤخر الأولى؟ قال النووي رحمه الله في شرح المهذب المجلد 478، قال ويشترط لصحة الجمع الترتيب، فيجب تقديم الأولى لأن الثانية تابعة لها فوجب تقديم المتبوع، هذا تعليل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هكذا أي قدم الأولى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلو بدأ بالثانية لم تصح وتجب إعادتها بفعل الأولى جامعا. وذكر هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح متن الذي هو من كتب الحنابلة في الشرح الممتع 401. فيجب في الجمع بين الصلاتين الترتيب، فيصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، فلو بدأ بالعصر قبل الظهر صارت العصر ماذا؟ ليست بصحيحة. كم تقدم معنا شروط النية؟ قلنا هل تشترط؟ تقدم معنا أمس لا تشترط. طيب الموالاة هل تشترط؟ أما من حيث الشرطية بحيث أن إذا لم تفعل تكون باطلة، قلنا الصحيح ماذا؟ لا تشترط، لكن هذا هو الأولى وهو السنة. الترتيب هل يشترط؟ نعم يشترط. كم هذه الآن شروط للجمع؟ ثلاثة مما ذكروه، وبعضها كما سمعتم أنه ماذا؟ ليس بشرط. طيب هل السير والضرب يشترط؟ أو يقصر حتى أو يجمع حتى النازل؟ يجمع حتى النازل. هذه بعضهم يذكرها شروطا في كتب الفقه تجدها يقولون ويشترط في الجمع شروط، فيذكرون أن يكون نازلا وأن ينوي الجمع قبل أن يبدأ بالفريضة الأولى، وأن يوالي بين الصلاتين، وأن يرتب، وكما سمعتم أن منها ما ليس بشرط.
هم؟
نازلا، يشترطون أن يكون نازلا، أن يكون سائرا. نعم. بقي هل يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى؟ وهذه مسألة مهمة. إذا افتتح الصلاة الأولى قلنا هل يشترط النية؟ لا يشترط النية. فهل يشترط أن يكون العذر للجمع موجودا عند افتتاح الأولى أو حتى ولو لم يوجد إلا عند الثانية؟ مثلا ناس بدأوا في صلاة الظهر أو قل في صلاة المغرب، وناس فإن في خلاف كثير الظهر والعصر، وناس بدأوا في صلاة المغرب وليس هناك مطر، وهم في التشهد من صلاة المغرب قبل السلام نزل مطر شديد، فهل يجوز أن يجمعوا إليها العشاء ولم يكونوا ناوين قبل ذلك الجمع؟ مثله إنسان كبر للصلاة وهو مقيم كان مر معنا، فمضت به السفينة أو الطائرة فلم يسلم إلا وقد صار ماذا؟ مسافرا وهو مقيم حين كبر، لم يكن في نيته الجمع، فهل يجوز أن يجمع أو لا؟ نقول لم يكن في نيته، لم يكن هناك عذر الجمع ماذا؟ موجودا، وإنما وجد العذر حين شرع أو حين انتهى من الأولى أو قبل الشروع في الثانية. طيب هذا هو الشرط، هل يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى؟ ذكر ذلك ابن قدام رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 139 من المغني. وذكر فيه خلافا، وتقدم معنا أن لا تشترط النية في الجمع ومثله العذر، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع صفحة 400 من المجلد الرابع. بعد أن ذكر كلام صاحب المتن وأنه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاحها، عند افتتاح يوم السلام الأولى، قال الشيخ رحمه الله قال وقد سبق أن القول الصحيح عدم اشتراطه، عدم اشتراط النية، وعلى ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى، لا يشترط، بل ولو لم يوجد العذر إلا في آخر الثانية فإنه ماذا؟ فإنه يجوز الجمع. قال وعلى ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى، فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى، أي كانت الصلاة مغيمة ولم ينزل المطر وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطر، فالصحيح أن الجمع جائز بناء على هذا القول. فعلى هذا لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الصلاة الأولى، بل ولو لم يوجد العذر إلا في آخر الثانية وبعد السلام منها جاز ذلك. لماذا قلنا لا يشترط؟ لأن الذين قالوا يشترط علقوا على ماذا؟ ها؟ علقوا بالنية، قالوا لا بد أن ينوي الجمع قبل أن يدخل في الأولى، والصحيح أنه لا يشترط النية، وليس هناك دليل يوجب اشتراط النية، فكذلك لا يشترط أن يكون العذر موجودا. بقي هنا تنبيه أيضا لا يشترط أن يستمر العذر إلى آخر الصلاة، وهذا تقدم الإشارة إليه، لا يشترط أن يستمر العذر إلى آخر الصلاة الثانية. تقدم معنا نظيرين في من كبر للصلاة وهو مسافر ثم ماذا أقام، هل يقصرها ولا يقصرها؟ نعم يقصرها، ولا يشترط أن يستمر عذر السفر حتى يفرغ ماذا من الصلاة الثانية لو جمعها مثلا. مثله المطر، لو انتهى المطر وهم في أثناء جمع الثانية، بدأوا في الجمع بالصلاة الثانية ثم انتهى المطر، هل تصح صلاتهم أو أنهم يعيدوها لأن العذر انقطعهم في الصلاة؟ تصح صلاتهم لأنهم بدأوها والعذر ماذا؟ والعذر موجود. فعلى هذه خمسة شروط يذكرها بعضهم. ما هو الأول؟ ها؟ قبله، يعني هل يشترط أن يكون سائرا أو يجوز الجمع حتى للنازل؟ ما هو الصحيح؟ قلنا يجوز الجمع حتى للنازل عند جمهور العلماء. الشرط الثاني مما ذكروه النية، هل يشترط قبل أن يفتتح الأولى أن يكون ناويا أن يجمع إليها الثانية؟ قلنا والصحيح أنه لا يشترط أن يكون ناويا، بل ولو لم ينوي الجمع إلا بعد الفراغ من الأولى جاز ذلك. الشرط الثالث الذي ذكروه الموالاة، هل يشترط في الجمع أن يصلي الثانية بعد الأولى مباشرة أو يجوز الفاصل؟ قلنا أما الفاصل اليسير ماذا فلا إشكال فيه جائز، وأما الفاصل الطويل فلا شك أنه مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هناك دليل أنه ماذا تبطل الصلاة إذا لم يوجد. واختيار شيخ الإسلام أنه لا تجب الموالاة لأنه علل قلنا بماذا أن الجمع يكون ماذا بالوقت لا بفعل الصلاتين في الصورة. الشرط الرابع ما ذكروه الترتيب، هل يشترط الترتيب؟ نعم يشترط الترتيب ولا بد منه. الشرط الخامس، هل يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى؟ قلنا الصحيح لا، ولو لم يوجد العذر إلا في آخر الثانية، بل ولو لم يوجد العذر إلا وقد فرغ في آخر الأولى أو وقد فرغ من الأولى جاز أن يجمع إليها الثانية. ما هو السادس؟ هو راجع إلى العذر. نعم. بقي بعض زاد شرطا قال إذا جمعت العصر لا يكون ما قبلها جمعة بل يكون قبلها ظهر، وهو يتفرع عنه مسألة، هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ الأصل أن المسافر هل يصلي جمعة أو لا؟ الأصل أنه لا يصلي جمعة، لكن لو نزل بلدا وفيه أناس مقيمون فصلى معهم الجمعة ثم أراد السفر هو مواصل سائر، هل يجمع إليه العصر؟ في الحقيقة أن هذه المسألة لم تتكلم عنها كتب الأئمة المتقدمين كثيرا، وإنما وجدت فيها إشارات كما في الروضة للنووي وكما في الإنصاف للمرداوي. وحاصله أن فيها للعلماء قولين، القول الأول أنه لا يجوز الجمع، لا تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، وهذا قول الحنابلة كما في الإنصاف خالف بعضهم فيه. لكن لعل هذا قال به أكثرهم أو هو المشهور عندهم، وهو وجه أيضا عند الشافعية، أنه لا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. ودليلهم حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنه صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قالوا فلم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع إلا لما هي 7 أو 8 أو لما أصله 7 أو 8. فإما إذا جمع الجمعة مع العصر كم يكون أصلها؟ 6، ولم يأتي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عللوا قالوا لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وثوابها، فلا تقاس عليها صلاة الظهر. قال لو نظرنا في صلاة الجمعة نجد أنها صلاة مستقلة منفردة عن صلاة الظهر، لها شروط ليست لصلاة الظهر، لها هيئة ليست لصلاة الظهر، ثوابها كذلك ليس كثواب صلاة الظهر. قالوا فلا يصح قياسها على الظهر مع وجود الفارق. والمعول عليه هو الأول، أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما جمعه كان 7 أو 8 أو ما أصله ذلك. ورجح هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكذلك الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، والشيخ ابن عثيمين، وهو الذي رجع إليه شيخنا في فتاويه. فقد ذكر في ضياء السالكين القول بالجواز، قال لأن مثلها مثل صلاة الظهر. وهكذا في الكنز الثمين له بعض الفتاوى، ولكن قد سمعنا منه مرارا كثيرا أنه قال كان يقول بهذا القول ثم تركه، قال لما تبين له حديث ابن عباس. الشاهد أنه اختار هذا القول الذي اختاره هؤلاء الأئمة، أنه لا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لكون لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني قالوا يجوز جمع العصر مع الجمعة، وهذا قول عند الشافعية، قالوا لأن صلاة الجمعة هي في الحقيقة بدل من الظهر، وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر مع الظهر، فكذلك الجمعة التي هي بدل من الظهر قال يجوز جمع العصر معها، فإن البدل يأخذ حكم المبدل منه. رأيت في مباحث بعض المعاصرين نسبة هذا القول، أنه اختاره الشيخ الألباني رحمه الله، وما وقفت عليه في كتبه. نقرأ بعض كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. في صفحة 402 آخرها قال وفيه شرط خامس، وذكر من الشروط ألا تكون صلاة الجمعة، أي الصلاة المجموعة التي تجمع إليها العصر، ف فإنه لا يصح أن يجمع إليه العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها، ولأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين. قال: وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف له كلام ثم قال هذا رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر، فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر. على كل كما ترى لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع العصر مع الجمعة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لا يصلي الجمعة، وهذا هو الأصل في المسافر أنه لا يصلي الجمعة، لكن لو أذن المؤذن وهو في بلد من المقيمين وصلوا الجمعة فإنه يصلي معهم، والأولى له ألا يجمع العصر معها لكونه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن القياس بعيد مع وجود الفارق، فصلاة الجمعة بينها وبين الظهر فوارق فلا تقاس عليها. ها ها لما ما نقل عن أنه صلىها، لكن لو حضرها إنسان مع مقيمين كما تقدم معنا أنه يحضرها إذا كان مع مقيمين وأذن المؤذن يلزمه حضور الجمعة معهم إذا لم يكن عليه مشقة، فإذا صلىها فالأولى لا يصلي معها العصر، وهذا قول عامة العلماء. نعم، لم يصلي الجمعة، وأيضا القياس قياس الظهر على الجمعة قياس الجمعة على الظهر مع وجود الفارق ضعيف، ليس بقياس قوي. ها تكلم أخ نعم، لكن لو قسنا هذا هل نقول تقاس الجمعة على الظهر؟ القياس على الظهر بعيد، لها خطبة، هي ركعتان، هيئتها شروطها وزير ينظر من هذا. نعم، أيوة، وكما ذكرنا أن الشبه هذا بعيد، القياس هذا مع الفارق مع وجود فارق. الشيخ مقبل مثل الظهر إذا كان في بلده، أما في بلده ما يقصر لا مع الجمعة ولا مع غيرها. نعم، طيب هذا ما ذكره من الشروط فيها. بقي قول الشوكاني رحمه الله: وأما كونه بأذان وإقامتين فقد صحت به الأدلة كما تقدم حديث أسامة بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء صلىها بأذان واحد وإقامتين. ونكون بهذا انتهينا من المسائل التي ذكرها في السفر. تقدمت معنا بعض المسائل في السفر لو تذكرون، في مسألة استقبال القبلة وأنه إذا صلى النافلة في سفره يجوز أن يصليها ولو على ماذا؟ على راحلته ولو على الدابة، ولا يشترط فيها استقبال القبلة. وقلنا هذا خاص بماذا؟ بالنافلة. وأما الفريضة فيستقبل القبلة إلا إذا لم يتمكن من ذلك، كالصلاة على السفينة أو الطائرة ونحو ذلك، ويخرج وقتها يصلي على ما تيسر، وتقدم التنبيه على ذلك. أخي يسأل، يقول عن من أفطر في رمضان عمدا بغير عذر هل يقضي؟ لو تذكرون تقدم معنا مسألة ماذا؟ الصلاة، إذا ترك الصلاة بغير عذر عمدا حتى خرج وقتها هل له قضاؤها؟ ليس له قضاؤها، وإن صلىها لا تقبل منه. مثلها ماذا؟ الصيام، فعليه أن يتوب، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض المسافر هو الذي يصوم عدة من أيام أخرى، أما من أفطر عمدا بغير عذر فليس له ذلك. قد يقول قال: إذن خففتم عن الذي أفطر عمدا وألزمتم من أفطر لماذا؟ لعذر. الذي أفطر لمرض أو سفر أمرتموه ماذا؟ أن يقضي، والذي أفطر عمدا قلتم له لا يقضي. فمعنى أن من أفطر عمدا أخف، هل هذا صحيح؟ لا، الذي أفطر لعذر له القضاء، وقضاؤه يغطي ما أفطر من الفرض ويقوم مقامه، بخلاف هذا فليس له إلا التوبة، ولو صام ما صام فلن يؤدي عنه ما أفطره ماذا؟ عمدا. تفضل. أخ يسأل يقول: شخص سافر من عدن إلى الضالع وقد جمع صلاة الظهر والعصر في الطريق، ووصل إلى البيت ولا زالت صلاة العصر لم تقم، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. إن دخل المسجد يصلي معهم نافلة، وإن كان في بيته ليس عليه شيء. تشكل إشكال غير وارد، قال: بقي جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير، هل ممكن تجمع الجمعة مع العصر جمع تأخير؟ لا، ما صح. الجمعة إذا صلي خلاص ما تخرج، صلاها الإمام ما يبقى إلا ظهر. قال أخ عندنا في المسجد الذي في جوارنا يصلون الجمع. قال كذا يصلون الجمع ولا يجمعون بين المغرب والعشاء قبل أن ينزل المطر في السماء غيوم، فما حكم صلاتهم؟ صلاة المغرب في وقتها، أما صلاة العشاء لا تصح منهم فإنهم صلوها بغير ماذا؟ في غير وقتها. وكثير ما يحصل هذا عند بعض المتساهلين، لا يكون مطر ولا يكون هناك طين ووحل فيجمعون. قال أخنا المسافر الذي نزل مسجدا وهم يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب كيف يصنع؟ إذا كان قد صلى ركعة من الصلاة فالأمر واضح، ماذا يفعل؟ يدخل معهم ويسلم معهم. وإذا كان قد صلى ركعتين أو ثلاث الأمر أيضا واضح، يصلي ما أدرك ويقضي ما بقي. بقي إن حضر الصلاة من أولها. من العلماء من قال ينتظر حتى يصلوا الركعة ثم يدخل معهم، ومنهم من قال بل يدخل معهم من أول الصلاة ثم يسلم في الثالثة ينوي مفارقة الإمام، فإن نية مفارقة الإمام جائزة، فينوي مفارقة الإمام ويسلم شهد ويسلم، وربما يدرك معه الركعة الأخيرة من صلاة العشاء فتكون له الأولى من صلاة العشاء فيدرك الصلاتين جماعة ولا بس، سواء فعل هذا أو هذا. الصلاة التي في المزدلفة، حديث أسامة بن زيد الصحيح المغرب والعشاء.